معتبرا أنه في هذه الظروف لن تتحقق أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سمحته وخلال استقبال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال والوفد المرافق بارك انتصار المقاومة في غزة، مشددا على انتصارها أمام الاحتلال وواشنطن، وهو أمر عظيم وهو ما رسم معايير جديدة للنضال في المنطقة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. بدوره شدد النخال على أن الوحدة والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زاد أن العمليات الصاروخية الإيرانية شكلت هزيمة كبيرة للكيان الصهيوني وكانت أكبر عملية صاروخية في العالم باعتراف الغربيين. وشدد العميد حاجي زاد على أن عملية الوعد الصادق الثالثة ستنفذ حتما، مشيرا إلى أن عمليات الوعد الصادق كانت ردا على حسابات كيان الاحتلال الخاطئة. وفيما أكد أن الشعب الإيراني بأن الحرب لن تحدث لأن الأعداء لا يعرفون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها، قال: إذا أردنا الكشف عن مدينة صاروخية واحدة كل أسبوع فلن ننتهي من الكشف عن هذه المدن خلال عامين. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء والبرلمان نبيه بري ونواف سلام أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوة الصهيونية في الجنوب هو احتلال مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بكافة الوسائل، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات للأحداث عند الحدود اللبنانية الفلسطينية نتابع إياكم هذا التقرير من الإعلامي حسين عز الدين.
مع بداية ساعات الفجر الأولى لهذا النهار يمكن القول بأن القرى العشرة التي كان لازال الاحتلال يتواجد في أجزاء في بعضها وفي البعض الآخر بشكل كامل قد خرج منها نهائيا، دخلها الأهالي وأيضا الجيش اللبناني الذي لازال يعمل على رفع الأنقاض وأيضا المسح الميداني لطبعا المخلفات التي تركها الاحتلال الإسرائيلي. هذه القرى تبدأ من القطاع الأوسط أي شرق بلدة يارون بالإضافة إلى يعني شرق وشمال بلدة مارون الراس، الجزء الشرقي الذي كان متبقي من بلدة عيترون وصولا إلى محيبيب، ميس بالكامل، بليدة خرج منها بالكامل، بلدة حولة أيضا بالكامل، لعديسي وكفركلة أيضا خرج منها بالكامل، وأيضا الوزاني. طبعا هذا التحرير أو هذا الانسحاب بقي منقوصا مع بقاء الاحتلال على النقاط الخمس التي لم ينسحب منها، وهي تلة الحمامس، أيضا وادي هونين أو مرتفع حولة مركبة، بالإضافة إلى جل الدير والنقطتين يعني المتواجدتين في القطاع الغربي أي اللبوني وجبل البلاط. طبعا الجيش اللبناني كما يعني بات معلوم هو دخل فجر هذا اليوم إلى هذه القرى، فتح الطرقات، الأهالي عادوا إلى هذه القرى رغم الدمار الهائل الذي حل فيها، إلا أنهم بدأوا حتى بنصب بعض الخيم في بعض القرى وخاصة في بلدات حولة ميس الجبل وكفر كلا التي تعتبر يعني دمارها تقريبا 90%، وهم مصرون على البقاء في بلداتهم رغم عدم توفر كل البنى التحتية، وهذا يدل على مدى تمسك هؤلاء وصمودهم وتعلقهم بالأرض.
قال خليل الحية رئيس حماس في قطاع غزة إن الحركة قررت تسليم جثمين 4 من أسرى الاحتلال يوم الخميس و6 من الأسرى الأحياء السبت في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن حماس قررت كذلك الإفراج يوم السبت عن من تبقى من أسرى الاحتلال أحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وهم 6، وأكد أن حماس والمقاومة أظهرتا جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق في حين واصل الاحتلال التلكؤ ومحاولات التهرب من الالتزامات، خاصة في الجانب الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات والآليات الثقيلة. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و 111,722 إصابة. وأوضحت الوزارة أن هذه الحصيلة جاءت بعد وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، 6 انتشل جثامينهم والأخير شهيد جديد برصاص الاحتلال، فضلا عن 13 مصابا خلال الساعة الماضية. يواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم، حيث بدأ اليوم بهدم 16 منزلا في مخيمها، وذلك في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة الغربية. بدورها أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بأن عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 29 على التوالي خلف 26 شهيدا، مؤكدة أن أكثر من 3,000 أسرة فلسطينية فقدت منازلها وممتلكاتها في جنين ومخيمها. أما في الخليل فقد هدمت قوات الاحتلال 7 مساكن وحظيرة أغنام وخيمة في مسافر يطا. يأتي ذلك في وقت هاجم فيه عدد من المستوطنين تجمع رأس عين العوجة شمال مدينة أريحة. وأخيرا، دعت أكثر من 230 منظمة من منظمات المجتمع المدني حول العالم في رسالة الدول المشاركة في إنتاج طائرات F-35 إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة للكيان الإسرائيلي على الفور. وجاء في الرسالة التي نسقتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن الشركاء في برنامج طائرات F-35 قد فشلوا فرديا وجماعيا في منع استخدام هذه الطائرات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الرسالة أن الأشهر 15 الماضية أظهرت بوضوح تام أن كيان الاحتلال الإسرائيلي غير ملتزم بالامتثال للقوانين الدولية. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم طولكرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض قصائد شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بعطر الإيمان وشذا حب أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم.
أيها الأعزاء، الأشعار والقصائد التي سنطوف بين أبياتها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر الحاج مهدي عمران سعيد الفلوجي. ولد في الحلة سنة 1865 من أسرة يرجع أصلها إلى ربيعة. نشأ الفلوجي في الأجواء الأدبية التي كانت تعج بها الحلة آنذاك، فلازم آل القزويني وخاصة عميد أسرتها مهدي القزويني، ثم هاجر إلى النجف ودرس علوم اللغة والأدب والعروض حتى برع فيها وعاصر الشيخ حمادي نوح وأخذ عنه.
قال السيد جواد شبر عن أدبه وأخلاقه: من الطبقة العالية في الشعر وممن تفتخر به الفيحاء وتعتز بأدبه، حسن الأخلاق طاهر الضمير عفو اللسان، تخرج في الأدب على الشيخ حمادي نوح وحفظ الكثير من شعر العرب القدامى.
وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي ذاكرا أغراضه: يحتوي ديوانه المخطوط على ضروب الشعر من الاجتماع والسياسة والوصف والغزل والنسيب، ولا عجب فعصره يموج بالأدباء والشعراء، وتلك النواد العلمية الأدبية تصقل المواهب.
أما السيد محسن الأمين فقال عنه: كان أديبا شاعرا له عدة مراث في أهل البيت عليهم السلام.
ووصف الشيخ الخاقاني تضلعه في اللغة والأدب قائلا: تضلع في اللغة والقواعد وتوغل بمعرفة العروض، فكان الفيصل في المخاصمات الأدبية.
أما الشيخ جعفر النقدي فقد أشار إلى مقدرته الشعرية بقوله: أديب أريب وشاعر لبيب، ذو عقل وافر وروي مصيب وحال مستقيمة، وشعره جمع بين الرقة والانسجام.
وعن الجانب الموسوعي من شخصيته الأدبية صرح الشيخ عبد المولى الطريحي قائلا: شاعر شهير من شعراء الحلة المبرزين، وأديب كبير من أدبائها المفلقين، اجتمعنا به غير مرة فوجدناه خزانة أدب وظرف مع عفة ونزاهة وديانة وتقوى.
توفي الشاعر مهدي الفلوجي بمدينة الكاظمية عام 1938، ودفن في النجف الأشرف داخل العتبة العلوية المقدسة ورثاه من الشعراء، منهم الشيخ قاسم الملا والشيخ عبد الرزاق السعيد والشيخ باقر سماكة ومحمد علي الفلوجي وغيرهم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعينا الكرام، نظم الشاعر مهدي الفلوجي وتناول الأغراض المعروفة من رثاء ومدح وتاريخ وتهنئة، كما نظم في الغزل، وهو في ذلك كله يجري على المألوف من موروث الشعر العربي صورا وأخيلة، وله في ذلك إفادات من علمي البيان والبديعة، أفاد من التضمينات في بعض قصائده، كما شطر بعض القصائد وخمس بعضها، وله نظم على نسق الموشحة فيه عذوبة، يتميز شعره بالجزالة وحسن السبك ودقة البيان، مدحه بعض الشعراء ورثاه عدد من الأدباء والشعراء.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان الشاعر مهدي الفلوجي من رواد المدرسة التي استطاعت أن تجر الأحداث الإسلامية لتربطها بعضها بالبعض الآخر، فمحاولته الرائعة في الربط بين كربلاء الفاجعة والحدث الفاطمي كانت نموذجا لحقبة أدبية حرص على إيجادها شعراء الشيعة في كل عصر.
وإذا كان الشاعر مهدي الفلوجي هو بقية مدرسة الكوازين حمادي الكواز وصالح الكواز وامتدادا لمدرسة السيد حيدر الحلي، فلا غرو أن يبدع في تقديم الحدث الحسيني على أنه الحدث الفاطمي الذي أنجبه وجرى بسببه أحداثا لمآس أخرى في التاريخ الإسلامي.
أعزائنا الكرام، ذكرنا فيما سبق أن الشاعر مهدي الفلوجي له الكثير من الأشعار والقصائد في أهل البيت عليهم السلام، ومن بين قصائده قصيدة مطولة في ذكر موقعة الطف ورثاء الإمام الحسين عليه السلام، استهلها بمقدمة زهدية ذكر فيها الدنيا ودعا إلى الزهد فيها، فهي دار البلاء والدار الجامعة للأضداد التي جعلها الله تعالى موضع فتنة واختبار وهداية، إما إلى طريق الخير والصلاح وحسن العاقبة، وإما إلى الضلال والفسق وسوء العاقبة. يقول الشاعر في هذه المقدمة:
هي دنيا وللفنا منتهاها، لعب جدها وواه قواها، إنما هذه الأنام نيام سترى بعد أن تموت انتباها.
هي دار جوامع الضد فيها، صبحها مضحك ومبك مساها، بدأ الله خلقه فابتلاهم فتنا، أظهر الكتاب خفاها، هي أم النجدين رشد وتيه، سلك المهتدون نهجا هداه.
بعد هذا المستهل يدخل الشاعر في الغرض الأصلي للقصيدة، وهو رثاء أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام في موقعة الطف، حيث حشدوا الجيوش الهائلة وأحاطوا بالأطائب الأطهار من آل بيت الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء الذين برزوا من مضاجعهم ليواجهوا الكفر والانحراف والضلال، فسلوا سيوفهم وارتدوا لامة حربهم ومضوا لمقاتلهم وهم يهتفون باسم إمامهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يقول الشاعر مصورا لنا البطولات التي سطرها أهل بيت الحسين عليه السلام وأصحابه في واقعة الطف:
حفظوا عترة النبي بيوم سفكت عترة الضلال دماها، يوم قد سعر الحرب ابن حرب بجموع قد سد فيها فضاها، وأحاطوا على الأطائب ممن أكمل الله دينه بولاها، فاستثارت من الخيام رجال كبدور تطالعت من سماها، كشفوا ليل نقعها بسيوف، برق الموت تحت ومض شباها،
يلبسون الدروع وهي قلوب محكمات العرى بيوم لقاها، ثبتت للجلاد وهي هضاب، يا لتلك الهضاب ما أرساها، شكرت صنعها الوغى أفتدي من شكرت صنعها الجميل وغاها، أرخصت أنفسا على الدين عزت، يا لتلك النفوس ما أغلاها، وبجرعاء كربلا يوم حلوا فيهم حل كربها وبلاها.
أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الكرام. عزتنا عن الشعر مهدي الفلوجي جرى الحوار التالي مع ضيف البرنامج، نلفت عنايتكم وانتباهكم لهذا الحوار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور. عرف عن الشاعر مهدي الفلوجي بالتنوع الشعري وغزارة نتاجاته الأدبية والشعرية وأسلوبه السهل الممتنع في قصائده، كيف انعكست وتجلت هذه الخصائص في قصائده وأشعاره في أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مني إليكم وإلى المستمعين الكرام. حديثنا كما تفضلتم في السؤال يدور حول الشاعر المعروف الشيخ مهدي الفلوجي. كما يدل على ذلك لقبه، ينتمي من حيث الأصل إلى مدينة الفلوجة في غرب العراق، ولكنه ولد ونشأ في مدينة الحلة التي خرجت الكثير من أعلام العلم والشعر والأدب، ومنهم الشيخ الفلوجي الذي كان من مشاهير عصره، والذي نشأ في مدينة الحلة كما قلنا. وفي مدينة الحلة تشكلت شخصيته الشعرية والأدبية والعلمية وأفاد منها. وفي الحقيقة بعد لازم أولاده هذا الشاعر مشاهير العلم والأدب، وعاشر هو نفسه جمعا من الشعراء، وتخرج في الأدب على يد الشيخ الأديب والشاعر المعروف حمادي نوح. نظم الشيخ مهدي الفلوجي الشعر وشارك به في المناسبات الدينية والاجتماعية، إلى أن أصبح بحق في الطبقة الأولى وفي الرعيل الأول من شعراء عصره، كما تضلع في علوم الأدب مثل اللغة والعروض. نظم الشيخ مهدي الفلوجي في الأغراض المعروفة التي كانت معروفة في عهده من رثاء ومدح وتأريخ وتهنئة، كما نظم أيضا في مجال الغزل. وهو من ناحية يعني الصورة الشعرية، من ناحية الشكل الشعري إذا صح التعبير، يجري على المألوف من موروث الشعر العربي من حيث الأخيلة، يعني يعتبر في شعره من الشعراء التقليديين ومن الشعراء الذين لم يحيدوا عن قالب الشعر العربي القديم، ولكن شعره رغم أنه يتميز بكلاسيكيته يعتبر شعرا مؤثرا تتدفق فيه العواطف والمشاعر، وخاصة شعره في أهل البيت عليهم السلام. أفاد في شعره يعني استخدم الفنون علمي البيان والبديع، كما ضمن شعره الكثير من الاقتباسات والتضمينات من الأحاديث الشريفة ومن الآيات القرآنية، وشطر بعض قصائد شعراء عصره أو ما قبل عصره، وقام بتخميس البعض من هذه القصائد. بشكل عام نستطيع أن نقول إن شعره فيه عذوبة، ويتميز بالجزالة والفصاحة والبلاغة وحسن السبك والأسلوب، ويمتاز أيضا بدقة البيان، حتى أن بعض الشعراء مدحوه ببعض الأشعار، وبعد وفاته رثاه عدد من الأدباء والشعراء، وبذلك يعتبر من الطبقة الأولى في الشعر، وممن تفتخر به مدينته الحلة وتعتز بأدبه. كما قلنا له العديد من المراثي، يعني معظم في الحقيقة هو كرس معظم شعره لرثاء أهل البيت سلام الله عليهم، من مثل هذه الأبيات التي سأقرأها على حضراتكم في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها: وبجرعاء كربلاء يوم حلوا فيهم حل كربها البلاء، وبجرعاء كربلاء يوم حلوا فيهم حل كربها وبلاها بوركت أرض كربلاء فهي أرض تتمنى الأفلاك لثم ثراها تربة قدست بآل علي طهرت يوم صرعوا بفناها أدركت ثأرها أمية منه وشفت فيه حقدها طلقاها. أيضا من جملة الأشعار الجميلة التي نظمها هذا الشاعر الكبير له قصيدة يخمس فيها قصيدة الخلي الشاعر الخلي المعروف في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يقول فيها الشاعر مهدي الفلوجي: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. رحم الله هذا الشاعر وجزاه خيرا على هذه القصائد والأشعار التي خدم من خلالها أهل البيت عليهم السلام ورسالتهم. وفي الختام تقبلوا تحياتي وشكري لكم على حسن الضيافة.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
مستمعينا الأحبة، نواصل بعد الفاصل الإطلال على قصيدة الشاعر مهدي الفلوجي في واقعة الطف، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله أعزائنا الكرام. يواصل الشاعر مهدي الفلوجي في قصيدته وصف تفاصيل موقعة الطف والملاحم التي سجلها أبطالها، ليتوجه بالخطاب إلى أرض الطف نفسها التي قدسها الله تعالى لجريان تلك الدماء الطاهرة على ثراها ولسقوط تلك الأجساد النقية لتحتضنها أرضها، فبوركت هذه الأرض وبورك من سقط عليها مدرجا بدمائه.
بوركت أرض كربلاء فهي أرض تتمنى الأفلاك لثم ثراها تربة قدست بآل علي طهرت يوم صرعوا بفناها
قدمت هديها وهن نفوس يا لتلك النفوس ما أهداها برزت للطواف دون بيوت شرف الله بيته بحماها يا حمى الحجر والحجون اغتبقها وقعة فجر الصخور شجا.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء على مر العصور في أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا كل شكرنا وخالص تقديرنا على جميل متابعتكم.
أحبتنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا، موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله وحفظه.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، كاشف الارتباط بالإيمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي عمن يؤولون كتاب الله تعالى بغير علم، فلا يزيدهم إلا خسارة. وإن الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم لا يكون إلا بأخذ شرحه وتفسيره وتأويله من أهل بيت النبوة عليهم السلام. موضع رسالة عدل القرآن وترجمانه هي حكاية مقتبسة من رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أوردها الفقيه والمحدث الكبير الشيخ محمد ابن الحسن العاملي المعروف بالحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. جهل مركب. في أيام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كان يعيش رجل عرف بين عامة الناس بالخير والإحسان، ولذا كانوا يعظمونه
ويبجلونه، وكان ذكره يتردد على الألسن بالمدح والثناء، ويقصد إليه من كل حدب وصوب. وقد فاضت القلوب والأفواه بطيب سيرته وعظيم أخلاقه وصلاح ذاته، والكلام عن شرفه وسخائه كان يدور في كل ناد ويتكرر في كل مجلس. فأحب الإمام الصادق عليه السلام أن يشاهده عن كثب، لكن من حيث لا يعرفه. وذات يوم رآه الإمام وقد أحدق به خلق كثير، يقف بينهم ويحدثهم وهم مسحورون به. وبعد أن تفرق الناس عنه سلك طريقا لم يسلكه أحد ممن أحدقوا به، فتبعه الإمام من حيث لا يعلم. كان الرجل ينظر إلى حوانيت السوق ودكاكينها كأنه يبحث عن شيء ما، ولما وصل إلى حانوت خباز توقف، انتظر قليلا، وما إن وجد الخباز مشغولا عنه في زاوية من الحانوت لا يراه منها، أخذ من الأرغفة المعروضة للبيع رغيفين وانسل من الحانوت سالكا طريقه. تعجب الإمام الصادق عليه السلام من فعل الرجل وقال في نفسه: لعله قد اشتراهما سابقا ودفع ثمنهما سلفا، أو أنه سيدفع آجلا. ولكن إذا كان قد اشتراهما أو سيدفع ثمنهما، فلماذا اغتنم فرصة انشغال صاحب الحانوت وأخذهما خلسة؟ استمر الإمام في تتبع الرجل حتى وجده يمر ببائع رمان، فتوقف عنده هنيهة وما زال يراقبه حتى تغفله وأخذ منه رمانتين وتابع سيره، فدهش ثانية لأمره وقال في نفسه: لعله قد اشتراهما أيضا، ولكن لماذا أخذ الرمانتين في غفلة من بائع الرمان؟ ازداد اهتمام الإمام بأمر الرجل واستمر في متابعته. ترى ما سبب كل هذا التناقض؟ ما الذي يدعو رجلا عرف بين الناس بالإحسان أن يظلمهم ويسيء لهم في موضع آخر فيسرق من مالهم؟ لم يزل الإمام يتابع الرجل حتى وجده يمر بمريض، وهنا بلغ عجب الإمام منتهاه عندما وجده يضع الرغيفين والرمانتين بين يديه. اقترب منه وقال له: قد رأيت منك العجب العجاب، وقص له ما رآه وسأله عما دفعه لما فعل. نظر الرجل إلى الإمام ثم قال: ألست جعفر بن محمد؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: بلى، أنا جعفر بن محمد. بانت على الرجل ابتسامة صفراء ثم قال: أنت ابن رسول الله ولك حسب ونسب رفيع، ولكن ما نفع هذا الحسب من هذا الجهل الذي أراه منك؟ فقال له الإمام: ويحك، أي جهل رأيته مني؟ قال الرجل: كيف تجهل قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وإني لما سرقت الرغيفين كنت قد اقترفت سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كنت قد اقترفت سيئتين، فهذه أربع سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي 40 حسنة، فنقص من 40 حسنة 4 سيئات، فيبقى لي 36 حسنة. غضب الإمام أشد الغضب من هذا الجهل المركب الذي غرق فيه هذا الرجل. فالجهل المركب هو أن يجهل الجاهل جهله ويظن أنه عالم. فقال له الإمام: ثكلتك أمك من جاهل بكتاب الله، أما سمعت قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنك لما سرقت رغيفين كانا سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كانتا أيضا سيئتين، ولما دفعتها إلى غير صاحبها وبغير أمر صاحبها كنت قد أضفت 4 سيئات ولم تضف 40 حسنة إلى 4 سيئات. انصرف الإمام الصادق تاركا ذلك الرجل الجاهل المسيء العابث، وقد تسمر في مكانه ووجم وجهه وتحدقت عيناه وهو يراقب الإمام حتى غاب عن ناظريه. نقل الإمام الصادق عليه السلام قصته مع هذا الرجل الجاهل المتنسك لبعض أصحابه، ثم قال لهم بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر: يضلون ويضلون. نعم أيها الأحبة، نتيجة لتلك التأويلات القبيحة المستنكرة وأخذ الدين من غير أهله، وصل حال الأمة الإسلامية اليوم أن بعضهم يذبحون أبناء جلدتهم ممن يقولون بوحدانية الله تعالى ويشهدون بالشهادتين فيقتلونهم، ويستحيون نساءهم ويمثلون بهم ويفجرون مساجدهم وأماكنهم المقدسة وهم ينادون الله أكبر. أجرنا الله وإياكم من شرور جهل الجاهلين. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
يسكبني عطرا يحتاج يديك. عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك. روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك. فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
رأيت الملوك وإن أعظمت فإن الملوك لربي عبيد. تنافس في جمع مال حطام وكل يزول وكل يبيد. وكم باد جمع أولو قوة وحصن حصين وقصر مشيد. وليس بباق على الحادثات شيء من الخلق ركن شديد. وأي منيع يفوت الفنا إذا كان يبلى الصفا والحديد. العبد أن ينيب إلى الله رأي سديد. فلا تتكثر بدار البلا فإنك فيها وحيد فريد. أرى الموت دينا له علة فتلك التي كنت منها تحيد. تيقظ فإنك في غفلة يميد بك السكر في من يميد. كأنك لم تر كيف الفنى وكيف يموت الغلام الرشيد. وكيف يموت المسن الكبير وكيف يموت الصغير الوليد. ومن يأمن الدهر في وعده وللدهر في كل وعد وعيد. أراك تؤمل والشيب قد أتاك بنعيك منه بريد. وتنقص في كل تنفيسة وأنك في ظنك قد تزيد. وإحسان مولاك يا عبده إليك مدى الدهر غض جديد. تريد من الله إحسانه فيعطيك أكثر مما تريد. ومن يشكر الله لم ينسه ولم ينقطع منه يوما مزيد. وما يكفر العرف إلا شقي ولم يشكر الله إلا سعيد. قوافي الوجد Thank you. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد ما أنت تريد، أريد لا ترضى عن وجود من ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياكم حاجاتي، تركت العبيد
تسمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا يناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟
يعصمه الله من يطلب مولاه، لا يأنس لا يرضى نسيان، طريق الطريق والشارب عنه غريب، أتاك حبيبي ابن عبد من سواي طريق.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في
الحادية عشرة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم طولكرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقر.